بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن عبادة أن النبي وعن عبادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. قال: رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل. قال: رواه أبو داود وابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله يتحدث عن مسألة سقيا الماء أو السقيا بالسيول، وبيان أن الناس شركاء في الماء والكلاء والنار، أن الناس شركاء في الماء وفي الكلأ وفي النار. وكان قد ساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الناس يشتركون في ذلك. وقد عرفنا فيما مضى في الأبواب السابقة أن المراد بالماء غير المملوك، وأن المراد بالكلأ غير المملوك. أما ما كان مملوكا بأن قطع أو بأن جمع وحرز فوضع في حرز، كأن يوضع الماء في الآنية، فإن ما يوضع في الآنية يكون مملوكا. كما عرفنا الخلافة الذي أورده أهل العلم في مسألة البئر المملوكة، من حفر بئرا في مركه فهل يملك الماء أو لا، مسألة تكلم عنها أهل العلم وقالوا إن الماء الذي يكون في هذه البئر ملك لحافره ولمالكه، فله أن يمنع غيره. والجمهور على أنه وإن كان ملكا له لكنه لا يمنع فضله، بل عليه أن يبذل الفضل، لأن هو أولى بهذا الماء ما لم يزد عن حاجته. وقد أشار الشارح في ما مضى من قول صاحب البحر أن المياه على ثلاثة أنواع: ملك إجماعا، وحق إجماعا، ومختلف فيه. فالمياه المحزور المحروزة في الأواني هذه مملوكة إجماعا، والمياه مياه الأنهار والسيول فهذه حق إجماعا، وأما ما كان بينهما مثل مياه الآبار ومياه القنوات فهي محل خلاف، وقد عرفنا ذلك، وأن هذه المياه إما أن يحفرها الإنسان ويجمعها في ملكه، أو يحفرها بقصد التملك كمن يحفر بئرا في أرض موات بقصد أن يتملك الأرض، فيكون حكمها حكم الأرض حكم البئر المملوكة. أما من حفر بئرا في مكان موات بقصد الارتفاق فإنه يختص به، يعني له الأولوية وليس له أن يمنع الغير. وقد عرفنا ما أشار إليه المصنف من رأي المالكية من أن هذه البئر التي اختص بها الرجل بالحفر قال لا يلزمه ولا يجب عليه أن يبذلها لغيره، يعني ألحقها بالمملوك. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث بعض الصحابة رضوان الله عليهم عند قوله قال الحافظ في بلوغ المرام في الكلام على حديث هذا الصحابي رضوان الله عليه قال ورجاله ثقات، قال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والذي أشار إليه بقوله ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه وثمنه حرام، قال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه عبد الله بن خراش وهو متروك، وقد صححه ابن السكن يعني في كتابه الذي سماه بالصحيح. قال وفي الباب أي من شواهد هذه الأحاديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الخطيب يعني البغدادي، والأصل إذا أطلق الخبر عن الخطيب فيراد به أنه ذكره في كتابه المشهور المسمى بتاريخ مدينة السلام تاريخ بغداد. قال وزاد والملح أي من الذي لا يباع. قال وفيه عبد الحكم بن ميسرة، قال ورواه الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهذه طريق أخرى لحديث ابن عمر. قال وله أي وللطبراني عنده طريق أخرى أي من حديث ابن عمر. قال وعن بهيسة عن أبيها رضي الله تعالى عنه عند أبي داود، وقد تقدم لفظه في شرح حديث ابن مسعود في كتاب الوديعة والعارية. قال لأن هذا الحديث بهيسة التي أخبرت أن أباها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه فدخل بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم وبين قميصه وأخذ يقبل جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يجوز بيعه فقال الماء، ثم سأله ما الشيء الذي لا يجوز بيعه فقال الكلى والنار، وذكر الملح أيضا. قال وقد تقدم لفظه في شرح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كتاب الوديعة والعارية. قال وسيأتي في باب إقطاع المعادن. قال وعن عائشة أي وفي الباب عن عائشة عند ابن عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجه أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح والماء والنار. الحديث لكن يقول الشوكاني وإسناده ضعيف. كما قال الحافظ يعني ابن حجر. قال: وعن أنس أيوة في الباب مما يشهد لهذه الأحاديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الصغير يعني في معجمه الصغير. وقد مر بنا أن للطبراني رحمه الله 3 معاجم: المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، وكل هذه الكتب موجودة مطبوعة، أما الكبير فقد طبع وإن كان فيه نقص، وأما الصغير فقد طبع أيضا، وهكذا المعجم الأوسط. فإن لم يكن موجودا بكامله فقد وجدت زوائده وهي مطبوعة. نعم، طبراني لم يلتزم فيه الصحة، لأن المعجم الكبير أشبه ما يكون بالمسانيد، روى فيه أحاديث كل صحابي على حدة. وأما المعجم الصغير فإنه أخرجه على أسماء شيوخه، يذكر شيخه الذي سمع منه ويروي له حديثا أو حديثين، ولا يلتزم في ذلك الصحة. يقول رحمه الله: قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في المعجم الصغير خصلتان لا يحل منعهما: الماء والنار. قال أبو حاتم في العلل، يعني المراد بأبي حاتم يعني الرازي صاحب كتاب العلل، وكتاب العلل كتاب مطبوع في مجلدين، قال: هذا حديث منكر. قال: وعن عبد الله بن سرجس أو سرجس يعني وفي الباب عند العقيلي في الضعفاء، أي في كتابه المسمى بالضعفاء، نحو حديث بهيسة، يعني في أن الذي لا يحل منع بيعه الماء والنار والملح. لا يحل منعه يعني من أجل أن يباع، ولذلك لا يحل بيعه أيضا. فإذا منع عن يعني فإذا حرم منعه حرم بيعه، والمراد بالبيع يعني ما زاد وما فضل وما كان على طبيعته، مثل ماء السيول ومياه الأنهار، لكن ما حيز كما ذكرنا فإن هذا يباع لأنه قد ملك. واضح؟ ما هي عادة الشوكاني؟ الشوكاني يذكر كل الشواهد الصحيح منها والضعيف، يريدها ويذكرها لبيان أن هذه الأحاديث موجودة وأن هذه الأحاديث تدل على موضوع الباب، فهو على سبيل الاستدراك يورد هذه الشواهد كأنه يستدرك بها على المجد ابن تيمية في أن هناك أحاديث لم يذكرها. هذا دأب الإمام الشوكاني رحمه الله. قوله الماء، قال: فيه دليل على أن الناس شركة في جميع أنواع الماء من غير فرق بين المحرز وغيره، لأن العبارة جاءت على سبيل الإطلاق ولم تقيد. وقد تقدم في الباب الأول أن الماء المحرز في الجرار ونحوها ملك إجماعا، يعني أن إجماع أهل العلم قام على أنه مملوك وليس لأحد أن يأخذه إلا بإذن من صاحبه. ها؟ فين أنواع؟ اي، كماء الماء المحرز والماء غير المحرز ماء البئر وماء النهر وماء القناة وهكذا، يعني تنوع باعتبار موارده ومصادره وتعلق حقوق الناس به. نعم ما فهمت ما هي ما ايش هي ما ما القناة هذه؟ القنوات طبعا جمع قناة، والقناة اصلها ان يأتي الانسان الى مجرى سيل او الى مجرى نهر ثم يشق من ارضه الى مجرى النهر شقا ويضع فيه قناة، او يعني يكون هذا الماء يجري من القناة الى ايه الى الارض ويبني عليه، سواء وضع فيه قناة او انه تركه بحيث ان هذا الماء اذا مر السيل تسرب منه وتدفق من هذه القناة الى ارضه. هذا الفعل الذي فعله الانسان لا شك انه يجعل او يعطيه حق الاستفادة من هذا الماء، وله الاولوية في الاستخدام في استخدام هذا الماء. لكن السؤال، هل هذا الماء الذي يتسرب من النهر او من السيل بواسطة هذه القناة المحفورة، هل يملكه صاحب الارض او لا؟ هذا محل النزاع. فمن اهل العلم من قال يملكه لان حفره ولان تشييد هذه القناة جعله يملك ما يمر بها من ماء، وبعض اهل العلم يقول لا، هو لا يملكه وانما هو مختص به، يعني هذا الماء له الاولوية فيه، فان فضل عن حاجته فليس له ان يمنعه غيره. هذا ما اراد بقوله ماء القناة. قال ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك. ايش عندكم؟ وقد نعم وقد تقدم في الباب الاول ان الماء المحرز في الجرار ونحوها ملك اجماعا، ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير منحصرين كما يقضي به الحديث. العبارة بين غير منحصرين او بين غير منحصرين، ايش معنى بين غير منحصرين؟ يعني هو يقول ومن لازم الملك الاختصاص، يعني يكون هذا الماء خاص بصاحب القناة التي يملك القناة، ها، وعدم الاشتراك ولا يشاركه غيره في ذلك. العبارة كأنها يعني أنا تتبعتها ما وجدت غير هذا غير هذا التعبير، والذي يظهر لي والله أعلم كأنه يقول ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير منحصرين أو بين غير منحصرين، عبارة ما هي سليمة، والعبارة كأن فيها شيء، وظننت أن يعني هذا في نسختي وقد يكون في النسخ الأخرى. غير هذا مقحم، لا ما هي مقحمة، الأصل عدم الإقحام. لو قلنا ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك، كما يقضي به الحديث، لما نأتي إلى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة، ولم يفرق في هذا الاشتراك بين مالك وبين مختص، لكن قال إن الإجماع قد قام بين أهل العلم وفرقوا بين أنواع المياه فجعلوها على ثلاثة أنواع، نوع أجمعوا على أنه يملك، ونوع أجمعوا على أنه تتساوى فيه الحقوق، ونوع اختلفوا فيه، وذلك لوجود جهد وبذل من شخص للحصول على ذلك الماء، مثل ماء البئر التي يحفرها الشخص، فالحفر الذي بذله والجهد الذي بذله والمال الذي بذله يجعل له أحقية وأفضلية إن لم يكن ملكا واختصاصا، يجعل له اختصاصا في هذا الماء، وهكذا صاحب القناة يكون له الاختصاص في هذا الماء. لكن قوله هنا غير منحصرين، هذا الذي لم يتضح لي كما يقضي به الحديث. ها؟ إذا قلنا بين غير منحصر عبارة، لكن المكتوب أمامنا ماذا نقول في منحصرين أو منحصرين؟ إيه؟ طيب، هذا ظاهر الحديث، هذه نصوص، يعني النصوص التي وردت في الحديث، جاءت وقالت الناس شركاء في ثلاثة، لكن نحن نعلم من واقع الشريعة ومن النصوص العامة الواردة أن من ملك شيء وسبق إليه يملكه، ولا لا؟ فإذا سبق إنسان إلى ماء وأحرزه في ملكه يملكه ولا لا؟ إذن هو يملكه، فلا يندرج، يعني ما يظهر فيه قوله هنا بين غير. إذا قلنا بين يعني هذا حكم بين غير منحصر كما يقضي به الحديث، لكن الشوكاني رده حيث قال إن الإجماع انعقد على هذا التقسيم، فالعبارة لا يزال الإشكال فيها قائم. نعم، طيب، وإذا كان العدد غير معروف، نحن ما يشك في هذا، يعني المسألة سواء كان الذي حفر واحد أو الذي حفر اثنين أو ثلاثة الحكم واحد، لكن هذه العبارة ما تدل على، يعني لا ضرورة لذكر هذا الأمر، لأن نظرة الشارع للواحد كنظرته لغيره. ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك، كلمة عدم الاشتراك تفسر معنى ليش الاختصاص. ايه، هذا من لازم الملك. يقول ومن لازم الملك، نحن بنقول انه لما نتكلم الشارح قال ان المياه على ثلاثة انواع، النوع الاول نوع مملوك، وهذا الذي حسته ووضعته في اوانيك فاصبحت مالكا له، ومن لازم الملك يعني ما دام انا مالك ما احد يشاركني فيه، هذا معناه الاختصاص وعدم الاشتراك. فاذا قلنا هو امر بين
غير منحصرين،
لكن نجي في كلمة غير منحصرين، لو كانت غير منحصر نقول، لكن العبارة فيها اضطراب واضح.
نقول التنوين
ايش التنوين؟
غير منحصرين، غير منحصرين.
بين ايه العبارة عندنا منحصرين او منحصرين بين غير منحصر العبارة ما تعطي اللفظ المكتوب لا يعطي هذا المعنى كما يقضي به الحديث. قال فإن صح هذا الإجماع كان مخصصا لأحاديث الباب. فإن صح هذا الإجماع الذي ذكره صاحب البحر كان مخصصا لأحاديث الباب، يعني الناس شركاء في ثلاثة، شركاء في الماء إلا الماء المحرز، إلا الماء المحرز. قال وأما ماء الأنهار فقد تقدم أنه حق بالإجماع، ومعنى حق بالإجماع يعني أن الناس يشتركون في هذا الحق. واختلف في ماء الآبار والعيون والكظائم. والكظائم قد فسرها أنها هي القنوات، لأنه كان فيما مضى فسر القناة بالكظامة أو بالكظامة. فعند الشافعية والحنفية وأبي العباس وأبي طالب أنه حق لا ملك، يعني البئر والقناة إذا حفرها الإنسان له الأولوية لكن لا يملك ماءها، يستفيد من الماء وما زاد يتعين عليه أن يبذله. هذا معنى قوله أنه حق لا ملك. واستدلوا بأحاديث الباب، يعني الناس شركاء. وقال الإمام يحيى والمؤيد بالله في أحد قوليه وبعض أصحاب الشافعي أنه إنه ملك، قالوا إنه ملك أي يملكه بالحفر فيعتبر بمثل الأواني المحرزة، وقاسوه على الماء المحرز في الجرار ونحوها. ورد بأنه بالسيول أشبه منه بماء الجرة، يعني أن ماء البير وماء القناة أشبه بماء السيول من ماء الجرة، فكان الأولى أن يلحق بماء السيول، يعني على أنه حق لا على أنه ملك. يعني أنه لا يملك. نحن لو جينا ننظر ماء الجرة نقول مملوك، لكن البئر الذي يحفرها الإنسان في أرضه أو القناة التي يجرها من السيل أو من النهر إلى أرضه، هل هي أشبه ما تكون بالجرار فيحكم لها بالملك، أو أنها أشبه ما تكون بالسيول فيحكم لها بالحق ولا لا بالملك؟ لا، لأن الجرة لا يستنبط فيها الماء، أما البئر فإنه يستنبط، يعني الماء يتسرب إليه بدون أن يكون للإنسان دخل في هذا الاستنباط، لذلك كانت هي إلى السيول أقرب. قال في البحر فصل ومن احتفر بئرا أو نهرا فهو أحق بمائه إجماعا وإن بعدت منه أرضه وتوسط غيرها، يعني فله الأولوية في السقيا ثم يسقي من بعده، انتهى. قال واختلف في ماء البرك فقيل حق وقيل ملك. ماء البرك أن يأتي إنسان إلى أماكن يتمر منها السيول فيبني بناء بحيث إن الماء إذا جاءت السيول تمر به وتملأه، فهذه تسمى بالبرك. فهي تشبه الأواني من حيث إنها ليس يعني لا تستمد مصادر المياه من تلقاء نفسها، وتشبه الأواني من حيث إن للإنسان دخل في إيجادها وفعلها، وتشبه السيول من حيث إنها تمتلئ بذاتها وليس للإنسان دخل في ملئها، لكن هي إلى الأواني أقرب، ولذلك قد يكون حكمها. وهذه البرك كان الناس في الأزمان الماضية يوم أن كانت المياه شحيحة يفعلها الناس، ومما يذكره يعني القدماء أن الناس كانوا يستخدمون، أن الناس في خاصة في جدة وفي مكة وفي هذه البلدان يستخدمون عمل مسألة البرك. يأتي الشخص إلى مكان يمر به السيل أو إلى طرف ممرات السيول فيحتفرون حفرا ويغطونها ويجعلون لها فوهات، فإذا مرت السيول ونزلت الأمطار دخلت فيها وملأتها، ثم يأتون ويستسقون منها في الأيام التي ينضب فيها الماء ولا يتوفر فيها الماء. فهذه تعتبر بمثابة الخزانات وبمثابة الأواني، ولذلك تملك وليست هي مما تتساوى فيه الحقوق، لأن للإنسان دخل في جمع هذا الماء بخلاف ماء السيل وماء الآبار، فإن الماء يتسرب إليها ويستنبط منها دون دخل للإنسان. نعم. ما فهمت سؤالك.
بين أرضي ومصدر الماء أرض مملوكة.
في هذه الحال إذا مر الماء بالأرض صاحب الأرض المملوكة يسقي قبلك إلى أن يبلغ الجذرة أو يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء بعده. قال قال واختلف في ماء البرك فقيل حق وقيل ملك. قوله والنار، قيل المراد بها الشجر الذي يحطبه الناس يعني يجمعونه حطبا ليوقدوا به، فهؤلاء الناس فيه شركاء، من سبق إليه أخذه، وهذا يظهر في مناطق الغابات وفي الأماكن أماكن الواحات التي تنبت فيها الأشجار نباتا تلقائيا ليس للإنسان دخل في إنباتها. أما إذا تولى الإنسان إنباتها وتولى الإنسان يعني زرعها، طيب جزاك الله خير، وتولى الإنسان زرعها فهو يملكها، تكون ملكا له ليس لأحد أن. وهكذا في الحشائش، لو أن إنسانا زرع أرضه استنبت فيها الحشائش فهي له وليس لأحد أن يأخذها إلا بإذنه، لأن هذه قد حيزت وأصبحت محرزة. قال نعم. إيش ما اسمع مصادر ماءها للإنسان فيه دخل أو ليس للإنسان فيه دخل؟ ها، إذن إيش الفرق بينه وبين السيل، خصوصا وإذا عرفنا أن البحيرات اليوم هي مصادر الأنهار؟ يعني اليوم لو نجي للأنهار التي تجري مصادرها هي البحيرات، فحكم البحيرات حكم الأنهار، إذن هي حق وليست إيه؟ وليست ملكا. قال قوله والنار، قيل المراد بها الشجر الذي يحطبه الناس، وقيل المراد بها الاستصباح منها، والاستصباح يعني اتخاذها مصابيح. إذا قلنا أنها الحطب فالناس شركاء في الحطب، وإذا قلنا أنها تستصبح يستصبح بها، فمن أوقد نارا وجاء آخر يريد أن يستفيد من هذه النار ليقرأ عليها ومثلا يشتغل عليها، فليس لصاحب النار أن إيه؟ أن يمنعه، لأن الناس شركاء في ذلك. نعم. قال: وقيل المراد بها الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها، وقيل المراد بها الحجارة التي توري النار. ومعنى الحجارة التي توري النار، هناك أنواع من الحجارة، منها ما يسمى بالمرخ، حجارة يعرف أن الناس يستخدمونها لتكون مصدر للنار، يأتون بهذه الحجارة ويخبطونها أو يحكونها فيخرج منها شرر، هذا الشرر يكون مصدر للنار، يعني إذا عرضوا له الحطب اليابس أو عرضوا له القش أو عرضوا له غير ذلك يوقد النار. فهذه الحجارة لو وجدت في أرض لإنسان ما، ليس له أن يمنع الناس من أخذها، لأن الناس شركاء في هذه الحجارة التي هي مصدر النار، كما أنهم شركاء في الحطب وشركاء في الاستضاءة. نعم. وقيل بها، وقيل المراد بها الحجارة التي توري النار إذا كانت في موات الأرض، وإذا كان المراد بها الضوء فلا خلاف أنه لا يختص به صاحبه. يعني هو قال هنا إن تفسير النار يحتمل الحطب ويحتمل الضوء ويحتمل الحجارة التي توري النار. أما إذا كان الحطب فمن أخذه من وحازه وحزمه فيملكه وهو أولى به، وليس لأحد أن يشاركه فيه، لكن الشركة تكون فيما هو قائم في الأشجار وفيما هو موجود في الغابات. وأما إذا كان المراد به الحجارة، يقول فهذا يعني الشركة تكون في الأراضي الموات، أما إذا ملك الإنسان الأرض فيملك حجارتها تبعا، فله أن يمنع غيره من أخذ تلك الحجارة. وأما إذا كان المراد به الضوء، فإنه وإن ملك بأن ملك مصدره ليس له أن يمنع الغير عنه. نعم. ما سمع؟ يعني أنت جمعت حطبا وأوقدت عليه، وأنت تقرأ على هذا الضوء أو تستدفئ به، وجاء غيرك يريد أن يقرأ يستفيد من هذا الضوء، إما بأن يجلس قريب منه يستضيء به أو يستدفئ به، فليس لك أن إيه؟ أن تمنعه. قال: وإذا كان المراد بها الضوء فلا خلاف أنه لا يختص به صاحبه، وكذلك إذا كان المراد بها الحجارة المذكورة، أي فليس له أن يمنع. وإذا كان المراد بها الشجر فالخلاف فيه كالخلاف في الحطب، وسيأتي. يعني الأصل أن الشجر إذا كان في أرض موات ليس لأحد أن يمنع، لكن إذا كان في أرض مملوكة فله أن يمنع، لأن الشجر يكون تبعا لأرضه. قوله والكلى قال قد تقدم تفسيره في الباب الذي قبل هذا، وهو أعم من الخلا والحشيش. أما الخلا فالمراد به اليابس من الحشيش، أو المراد به اليابس من الحشيش أو الرطب من الحشيش، المراد به الرطب من الحشيش. وأما الحشيش فالمراد به إيه؟ اليابس. قال وهو أعم من الخلا والحشيش، لأن الخلا مختص بالرطب من النبات، والحشيش مختص باليابس. والكلا يطلق عليهما، يقال لهذا كلا ويقال لهذا كلا، فإن كان رطبا يقال له خلا، وإن كان يابسا يقال له إيه؟ حشيش. قال والكلا يعمهما. قيل المراد بالكلا هنا هو الذي يكون في المواضع المباحة كالأودية والجبال والأراضي التي لا مالك لها، وأما ما كان قد أحرز بعد قطعه، يعني جاء الفلاح وحشه وقطعه وحزمه، فليس لك أن تأتي وتقول أنا أخذ منه لأني شريك، لأن هذا قد أحرز، شأنه شأن الماء الذي وضع في الأواني يملك. قال وأما ما كان قد أحرز بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع كما قيل. وأما النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة، الأرض المملوكة يعني التي ملك عينها، اشتريت قطعة أرض ما ينبت فيها من حشائش أنت صاحبه وهو لك تبعا للأرض. أما الأرض المتحجرة وهي التي لم يملكها، لكن اعتاد الناس خاصة الذين يزرعون في المواسم في كثير من البلدان، يأتي الأفراد أو القبائل ويأخذون أراضي يزرعون فيها في المواسم الحبوب والخضار دون أن يملكوها، يعني الأرض ليست ملكا لهم، لكن تعارف الناس أن هذه اختص بها فلان وحجرها، ومعنى حجرها يعني أحاطها بحجارة أو أحاطها بشيء يميزها عن غيرها، فهو أولى بها على سبيل الاختصاص لا على سبيل الملك. قال وأما النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف، فقيل مباح مطلقا وإليه ذهب الهادوية، وقيل تابع للأرض فيكون حكمه حكمها، وإليه ذهب المؤيد بالله، يعني أنها تكون لمن حجرها الأولوية والاختصاص. ثم قال واعلم أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها فتدل على الاشتراك في الأمور الثلاثة مطلقا، ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل يخصص عمومها، ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل يخص به عمومها لا بما هو أعم منها مطلقا. لا إلا بدليل يخص به عمومها لا بما هو أعم منها مطلقا، كالأحاديث القاضية بأنه لا يحل دم امرئ، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، يعني ما نجي نقول هذا الحديث يخصص أحاديث الناس شركاء في ثلاث، لأن أحاديث الناس شركاء في ثلاث أخص من هذا الحديث. ها؟ أنا الذي عندي لا بما هو أعم منها مطلقا كالأحاديث القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لأنها مع كونها أعم إنما تصلح الاحتجاج بها بعد ثبوت الملك. لا، لأنه عندنا الاستثناء الذي قبله، ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل يخص به عمومها لا بما هو أعم منها. كلام مستقيم. وثبوته في الأمور الثلاثة محل النزاع، يعني ثبوت الملك في الأمور الثلاثة. أنت متى تقول أنا هذا المال ملكي؟ إذا ثبت لك ملكه. فما دام ماء، وما دام كلأ، وما دام حطبا، وما دامت نارا، فأنت لست مالكا لها، ولذلك لا تخصصها بقولك لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه إلا بحقه، حيث لم يثبت لك الملك ولا تزال الشركة باقية في هذا المال. ثم قال رحمه الله: وعن عبادة يعني ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في شرب النخل من السيل إن أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى يعني وكذلك الذي يليه يفعل ذلك حتى تنقضي الحوائط. ومعنى تنقضي الحوائط يعني حتى تشرب كل الحوائط، جمع حائط والمراد به البستان أو المزرعة، أو يفنى الماء يعني ينتهي. الحديث رواه ابن ماجه، وهذا الحديث كما سيأتي أنه وقع في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العوام وبين رجل من الأنصار. تنازع في أمر السقيا، حيث كان السيل يمر بالأرضين، وكانت أرض الزبير أعلى وأقرب. فلما اختلف وتنازع، لأن الأنصار اشتكى الزبير أنه حبس الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: أمسك الماء حتى يبلغ الكعبين ثم أرسل الماء. وقوله حتى يبلغ الكعبين يعني حتى يبلغ الماء الذي يغمر البستان إلى مقدار كعبي الرجل، والكعبين هو المفصل بين القدم والساق، لأن هذا مشعر بأن الأرض أخذت كفايتها من الإيه؟ من الماء. لكن الأنصاري لم يرضى بهذا الحكم، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم جامل الزبير وقال: أن كان ابن عمتك قضيت له بذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: يا زبير، أمسك الماء حتى يبلغ الجذر. وبلوغ الماء الجذر أعلى من بلوغ الكعبين. وهنا يقول أهل العلم إن حكم النبي صلى الله عليه وسلم الأول إنما كان على سبيل المصالحة، والحكم الثاني إنما كان على سبيل القضاء، على اعتبار أن للنبي صلى الله عليه وسلم اعتبارين وشخصيتين. الاعتبار الأول أنه يعني جاء الناس إليه يتخاصمون فأصلح بينهم، وعلى الاعتبار الثاني أنه قاض يعطي الحقوق و يبين لكل إنسان ما له وما عليه، فاعتبرنا الأول صلحا والثاني قضاء. لكن ما نلاحظه هنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله اعتمد على القول الأول، واعتبر القول الأول هو الحكم، ولذلك جعل الفصل بين الناس في مسألة الماء والخلاف في سقي الماء هو الكعبين، وأورد أيضا تفريقا بين سقي الشجر وسقي الزرع. قال أما نعم الظاهر أنه لا لم يعني غير متهم بالنفاق لأنه ما وردت، ولعله قاله على سبيل الجهل ثم تاب الله عليه بأن قبل الحكم لما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام قد قبل الحكم ورضي يعد هذا هناة منه، تاب بعدها. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل له ارتباط ونسب بقريظة، فإذا كان هذا القول يعني مراعى فقد لا يكون الرجل مسلما أصلا وهو من يهود، ولذلك تجرأ وقال هذه المقالة، فعندئذ لا يعتبر من المسلمين ابتداء. المراد بالجذر جذر الشجر نفسه، يعني المراد به جذر الشجر النابت، وليس المراد به يعني احبس الماء إلى أن يصل إلى مقدار الجذر، لأن الشجرة كما هو معلوم لها جذور، هذه الجذور قد تظهر يظهر بعضها على وجه الأرض ثم ما على يسمى بالساق، ثم بعد ذلك تأتي الفروع. فإذا أراد الإنسان أن يسقي الشجر يوصل الماء إلى مقدار الإيه؟ إلى مقدار الجذر النابت الظاهر، وهذا في الغالب يكون أعلى من الكعبين. وبعضهم يفرق بين الأرض المطمئنة والأرض العالية، وأن إيصال الماء إلى الكعبين هذا الذي يسوي بين الأراضي المتفاوتة المطمئنة منها وغير المطمئنة. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه، مر بنا هذا الإسناد وأنه مما أخذ من صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وأنه سند متصل لا كما قاله بعض علماء العلل حيث ظنوا أنه إسناد منقطع، ذلك لأنهم يترددون بين قوله عن أبيه عن جده، من المقصود بالأبي ومن المقصود بالجد. وقد بين العلماء أن المقصود بالأبي هو شعيب، وأن المقصود بالجد يعني جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال قضى في سيل مهزور، وسيل مهزور يعني السيل المسمى بمهزور، وهو من السيول التي تمر بالمدينة، مشهور يمر بالمدينة ما بين قباء وبين المدينة، واد يسمى بمهزور، إذا نزلت الأمطار فاض وسال، وكان منه أن يسقي الناس بساتينهم. قال قضى في سيل مهزور أن يمسك يعني الماء حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل، وهكذا يستسقي الناس من هذا السيل. يقول حديث عبادة نعم ما فهمت السؤال ما فهمت السؤال
الأول إنه إذا كان يقول بين أرضي والمصدر الماء أرض مملوكة فشقت أنا الأرض المملوكة هل صاحب الأرض يطالب حق الله
هو ما دامت أرضه أولى بها كيف تشق قناة في غير أرضك
كيف
يأتيك المال يأتيك الماء من مصادر غير هذا المصدر ما لك حق في هذا المصدر ليس لك حق في هذا المصدر لأنه ما دام ما لك سبيل إلى مجرى السيل ليس لك حق إلا إذا أذن لك صاحب ال... أتى بكر القلم قلم ولا ما عنده قلم خلاص سبقك بها